بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، ونبه إلى حكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند باب صلاة الاستسقاء، حيث يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الاستسقاء في المسجد الجامع، وقال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري.
هذا الحديث في مشروعية صلاة الاستسقاء أو الدعاء بالاستسقاء في صلاة الجمعة، لأن الإمام البخاري رحمه الله أورد الأمرين، أورد الباب الأول في مشروعية صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء والخروج إلى المصلى وأداء الصلاة بها خاصة، وفصل هيئة الصلاة في المصلى، وأن تؤدى على هيئة خاصة من أداء ركعتين ومن الخطبة ومن تحول الرداء ومن استقبال القبلة في الدعاء وغير ذلك. ثم إنه رحمه الله أورد بابا خاصا بأداء دعاء الاستسقاء في صلاة الجمعة، إذ الأصل أداء صلاة الجمعة، ولا بأس أن تشتمل صلاة الجمعة على دعاء الاستسقاء، خصوصا عند طلب الاستسقاء من الإمام من بعض المأمومين، فيشركه يعني الدعاء في صلاة الجمعة أثناء خطبة صلاة الجمعة وفي هذه الحال لا يحتاج الإمام إلى التحول، تحول الرداء، وإنما يكتفي بالدعاء ويؤمن المصلون على دعائه. وأورد في هذا حديث أنس رضي الله عنه، وكرر هذا الحديث وعقد له أبواب لما اشتمل عليه من مسائل، مما يعيد ويؤكد أن صلاة الاستسقاء تؤدى بهذه الصورة كما تؤدى بالصورة السابقة، حيث يخصها الإمام بصلاة في المصلى. وكرر الإمام البخاري رحمه الله إيراد هذا الحديث، حديث أنس، من رواية شريك ابن عبد الله النمري لمناسبات متنوعة. وفي هذه الرواية إنما أوردها الإمام البخاري ليبين أن الاستسقاء يشرع ويجوز أن يكون في المسجد الجامع. عند صلاة الجمعة، إن الغرض اجتماع المسلمين والاستماع إلى الخطبة ودعاء الاستسقاء وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يغيث الناس لا سيما عند اشتداد الكرب وانقطاع المطر وظهور الهلكة في الماشية وفي قلة المال وغير ذلك. فأورد رحمه الله هذا الحديث وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب سؤال المستسقي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ودعا للمسلمين بالسقيا، وأجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم تنقض الصلاة يعني صلاة الجمعة إلا وقد أمطروا ونزل المطر وظهرت هذه الآية والمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث استمر نزول المطر أسبوعا إلى أن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الثانية طلبوا الاستصحاء، يعني أن يرفع المطر، حيث كان سببا في الهلاك وفي انقطاع السبل. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الاستصحاء، وأجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم، حيث بقي المطر ينزل على المواطن التي أشار إليها من الآكام والضراب وبواطن الأودية والجبال يعني رؤوس الجبال، كل هذا أورده في هذا الحديث وعقد له هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه لهذا الحديث، حيث توقفنا في الدرس الماضي عند قوله قال: ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها.
وهذا يعني استنبطه من طلب السائل أن يرفع الله عنهم هذا المطر الذي كان سببا في هلاك المال وسببا في انقطاع السبل. نعم.
قال: بل يسأل الله رفع ذلك العارض ويبقاء النعمة. وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، وإن كان مقام الأفضل التفويض.
هنا أشار إلى مسألة يعني يراها الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن هذا الدعاء الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كان استجابة لطلب من طلب ومن سأل، وكأنه يرى أن هذه المسألة كأن فيها يعني شيء من عدم التوكل لمبادرتهم بالسؤال، وكأنه يرى رحمه الله أن لو ترك الأمر لله جل وعلا وفوض الأمر إلى الله تعالى ليختار لهم ما هو خير لهم لكان ذلك أنسب. هذا ما يعني رآه الحافظ رحمه الله تبعا لغيري أو لبعض من قال أو من رأى هذا الرأي، لكن مسألة التفويض ومسألة الأخذ بالأسباب ظاهرهما مسألتان بينهما تعارض، والواقع أنه لا تعارض بينهما، وأن كل واحدة من هاتين المسألتين تقدم لما يناسبها أو لما يوافقها من المناسبة. ولهذا علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على هذه المسألة وقال: إن مسألة التفويض التي يرى الحافظ رحمه الله أنها أولى هي أولى، لكن في غير هذا المقام، لأن هذا المقام الذي سئل فيه أو طلب فيه من الله تعالى وطلب فيه السائلون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الله عنهم هذا المطر الذي كان سببا في بعض الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهذا السؤال ودعا الله وحقق الله فيه ما صبوا إليه وما طلبوه، فإن هذا الموقف ظاهره أنه أولى من مسألة التفويض، فعلق على ذلك بقوله اقرأ.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الحاشية كما ذكرتم، قال: في هذا نظر، والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض. وسيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل على ذلك، ولعله إنما أخر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويض. فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته، وذلك عن إذن الله سبحانه وتشريعه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
ولأن هذا مقام التشريع، وفيه أيضا إظهار ذلك للناس، حيث إنهم إن احتاجوا إلى سؤال الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الضرر لما يقع لهم من أحداث، فهي أولى، العمل بذلك أولى من مجرد التفويض وترك الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم، الله جل وعلا يعمل ذلك لما يرى أو لما يظهر من مصلحة للناس، وقد يستعجل الناس أمرا غير المصالح العامة، ويحتاجون إلى ما يرفع عنهم الضرر، فيكون في هذا تعليم وإرشاد، لأن يبادر الناس بالأخذ بالأسباب. ولما تعجل الناس هذا الأمر وطلبوا أن يرفع عنهم ما لحقهم من ضرر، وتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، بادر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك واستجاب الله دعاءه وحقق لهم طلبتهم، وإن كان نزول المطر فيه الخير الكثير للناس عموما. الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والله أعلم. ذكره ابن باز رحمه الله تعالى. ثم ذكر الإمام الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع لهم من الجدب، وأخر السؤال في ذلك تفويضا لربه، ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه في ذلك بيانا للجواز وتقرير السنة في هذه العبادة الخاصة، أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة نفع الله به. قال: وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبا من أحوال الناس،
حيث إن السائل الذي جاء يسأل ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الدعاء بأن يغيثنا الله الناس، وبالحال الأخرى بأن يكف عنهم ما لحقهم من ضرر، فحيث تغيرت الأحوال وتغيرت الأسباب تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى هذه الأسئلة وهذه الطلبات من الناس، فاستنبط منها الحافظ رحمه الله أن هذا يعني الأمور من الأمور الجائزة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وجواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك،
حيث إن الأعرابي لما دخل يعني صاح والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. نعم.
قال: وفيه اليمين لتأكيد الكلام،
هذا الذي حلف عليه أنس رحمه الله رضي الله عنه لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لم يكن ما بين المسجد وجبل سلع من مبان تعجز الرؤيا، وإنما كانت الرؤيا واضحة ولم يكن ثمة سحاب ولا قزعة حتى طلع من خلف الجبل قزعة، فلما انتشرت فلما توسطت السماء انتشرت، فأقسم أنس رضي الله عنه على ذلك. نعم.
قال: وفيه اليمين لتأكيد الكلام، ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسان أنس رضي الله عنه بغير قصد اليمين، واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة.
نعم، وإنما تكون تبعا لصلاة الجمعة. نعم.
وعلى أن الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة، فأما الأول فقال به الشافعي وكرهه سفيان الثوري، وأما الثاني فقال به أبو حنيفة كما تقدم.
يعني من أنه تشرع صلاة الاستسقاء تبعا لصلاة الجمعة.
قال: وتعقب بأن الذي وقع في هذه القصة مجرد دعاء لا ينافي مشروعية الصلاة لها، وقد بينت في واقعة أخرى كما تقدم
أنه تشرع الصلاة لها صلاة خاصة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وعد أصحابه بالخروج إلى المصلى، ولما خرجوا إلى المصلى صلى بهم ركعتين ثم خطب خطبته المشهورة والتي كان من أثرها وموجبها أن أنزل الله عليهم المطر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء، قاله ابن بطال، وتعقب بما سيأتي في رواية يحيى بن سعيد، قال: ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون،
يعني أنهم شاركوه في الدعاء ولم يكن الدعاء مقتصرا على الإمام فقط.
وقد استدل به المصنف في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء.
نعم.
قال: وفي الباب عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء مفرد، وأورد منها النووي في صفة الصلاة في شرح المهذب قدر 30 حديثا،
كلها في مشروعية رفع اليدين عند الدعاء.
قال: قال وسنذكر وجه الجمع بينها وبين قول أنس كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء بعد أربعة عشر بابا إن شاء الله تعالى.
يعني هذا في صلاة الجمعة.
قال وفيه
ولعل يعني الموجب في ذلك أن الإمام في صلاة الجمعة يكون مستقبلا للناس مستدبرا الكعبة، فإذا دعا لا يرفع يديه في الدعاء ولا يطلب من المأمومين أن يرفعوا أيديهم لعدم استقباله القبلة، لكنه في صلاة الاستسقاء وفي غيرها من موجبات الدعاء في الغالب تكون الدعاء وجاه القبلة ويكون الداعي مستقبل القبلة، ولذلك يشرع له أن يرفع يديه عند الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة
وللاستصحاء يعني لرفع وكشف المطر يسمى استصحاء، وأما طلب المطر يسمى استسقاء. نعم.
قال وقد ترجم له البخاري بعد ذلك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة.
نعم.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد،
يعني هذا أيضا من الأشياء التي استنبطها رحمه الله من حديث شريك فأفردها بترجمة خاصة. نعم.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء
الذي عرفنا أنها كانت دارا لعمر رضي الله عنه، وأنها إنما بيعت بأمر من عمر رضي الله عنه ليسد بها دينه، وكانت قريبا من خوخة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا.
والنبي في حالة خطبة الجمعة يكون مستقبلا للناس، ولذلك هو غير مستقبل للقبلة. نعم.
قال أنس رضي الله عنه ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا.
هذه اليمين التي أقسمها أنس رضي الله عنه. نعم.
قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال
فهذا هو دعاء الاستصحاء. نعم.
قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري. قوله باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. أورد فيه حديث أنس المذكور من طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك المذكور، وقد تقدمت فوائده في الذي قبله. وقوله فيه يوم الجمعة في رواية كريمة يوم جمعة بالتنكير.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري بابا قال باب الاستسقاء على المنبر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا.
فما أي فدعا وهو على المنبر. نعم.
قال فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة.
يعني سالت الأمطار تنزل على غير أهل المدينة. نعم. استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله باب الاستسقاء على المنبر أورد فيه الحديث المذكور أيضا من رواية قتادة عن أنس، وقد تقدمت فوائده أيضا.
الذي هو حديث شريك بن عبد الله النمري. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
يعني أقلعت السحب عن المدينة واستمر نزولها على غير المدينة، وأقلعت كما يقلع الثوب. قال انجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب، يعني كما يخلع الثوب. نعم. نعم. ماني سامع، ارفع صوتك. ماني سامع.
يقول يا شيخنا في عبارة الحديث ثم جاء، يعني يقصد هو نفس الرجل الذي اتى.
ولما سأل شريك انس قال له هل هو الرجل؟ قال ما ادري. احتمل ان يكون هو ويحتمل ان يكون غيره. نعم.
احسن الله اليكم. قوله باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. اورد فيه الحديث المذكور ايضا من طريق مالك عن شريك، وقد تقدم ما فيه ايضا. وقوله فيه فدعا فمطرنا في رواية الاصيل فادعوا الله بدل فدعا،
يعني أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لنا يعني ليمطرنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأمطرهم فأنزل المطر. نعم.
قال وكل من اللفظين مقدر فيما لم يذكر فيه. وفيه تعقب على من استدل به لمن يقول لا تشرع الصلاة للاستسقاء لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة،
لأن هذا نوع من أنواع الاستسقاء لا يتنافى مع النوع الأول وهو أن ينشئ لها صلاة خاصة. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة،
يعني من الجمعة إلى الجمعة.
قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
وهذا محل الشاهد وموجب الترجمة، أي أنه يشرع الدعاء لرفع المطر كما شرع الدعاء لإنزال المطر. نعم.
هنا أحد الإخوة يسأل هل يقول هل هناك فرق بين الجبال والآكام؟
نعم، الآكام أقل من الجبل، يعني كلاها كل منهما ارتفاع في الأرض، لكن هذا الارتفاع قد يكون من الصخور وقد يكون عاليا وقد يكون يعني ارتفاعا يسيرا، وكل من هذه الارتفاعات توصف وتسمى باسم، فما على منها يسمى جبل، وما كان يعني أقل من ذلك يسمى أكمة أو يسمى ربوة أو يسمى تل. نعم. فالتل جمعه تلال، والأكمة جمعه آكام، والربوة جمعها ربا، وغير ذلك.
أحسن الله إليكم. قوله باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر، أورد فيه الحديث المذكور أيضا من طريق أخرى عن مالك، وقد تقدم ما فيه، ومراده بقوله من كثرة المطر.
نلاحظون أن هذه الحديث التي أوردها هو حديث واحد، لكن مر عن مالك عن شريك، ومر عن إسماعيل بن جعفر عن شريك، ومر عن قتيبة بن سعيد عن شريك، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور عن شريك، وأن عددا كبيرا من الرواة رواه عن شريك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أي وسائر ما ذكر في الحديث مما يشرع الاستصحاء عند وجوده، وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقيا، وكلام الشافعي في الأم يوافقه، وزاد أنه لا يسن الخروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء،
وإنما يكتفى في هذا ضمن صلاة الجمعة. نعم.
بل يدعى بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب الصلاة، وفي هذا تعقب على من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء لأنه لم ترد به السنة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة.
نعم، يعني أن هذا الدعاء إذا كان في يوم الجمعة لا يستوجب ولا يشرع له تحويل الرداء، وإنما يشرع تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء خاصة. نعم.
وقال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة.
نعم، لأن هذا كان جزءا من صلاة الجمعة.
قوله باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه إلى آخره، إنما عبر عنه بلفظ قيل مع صحة الخبر، لأن الذي قال في الحديث ولم يذكر أنه حول رداءه. يحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس أو من دونه، فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم. وأيضا فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع. وأما تقييده بقوله يوم الجمعة فليبين أن قوله فيما مضى باب تحويل الرداء في الاستسقاء،
أي في الصلاة الاستسقاء الخاصة بالاستسقاء والتي هي غير صلاة الجمعة،
أي الذي يقام في المصلى. وهذا السياق الذي أورده المصنف لهذا الحديث في هذا الباب مختصر جدا، وسيأتي مطولا من الوجه المذكور بعد 12 بابا، وفيه يخطب على المنبر يوم الجمعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. الصلاة والسلام.
يعني هذا ما استنبطه أيضا من الحديث أو من قصة الاستسقاء، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب دعوة المستشفعين في أن الله يسقيهم، وأجاب هم إلى ذلك ودعا الله سبحانه وتعالى بأن يسقيهم. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قوله باب إذا استشفعوا،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعة هؤلاء ودعا الله بسبب سؤالهم له أن يدعو الله لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم، أورد فيه الحديث المذكور من وجه آخر عن مالك أيضا. قال الزين بن المنير: تقدم له باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا. والفرق بين الترجمتين أن الأولى لبيان ما على الناس أن يفعلوه إذا احتاجوا إلى الاستسقاء، والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم.
كل هذه استنباطات استنبطها الإمام البخاري رحمه الله، ولذلك عقد لكل نوع من الاستنباط ترجمة، وأورد فيها هذا الحديث مما يدل على أنه رحمه الله تعالى يعني أمعن النظر في هذا الحديث واستنبط منه أحكاما كثيرة فصلها في هذه التراجم التي أوردها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. وقال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام.
قال: اللهم اجعلها عليهم سنة أو اجعل عليهم سنة كسن يوسف. نعم.
قال: حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى،
يعني التي كانت في يوم بدر. نعم.
يوم بدر. قال: وزاد أسباط عن منصور: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم.
فسقي الناس حولهم. نعم.
فسقي الناس حولهم.
نعم.
قوله: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط،
يعني هل يشرع لهم أن يدعوا لهم أو لا؟ الذي استنبطه الإمام البخاري من هذه القصة أنه يشرع للمسلمين أن يدعون لهم حتى يسقوا. نعم.
قال الزين بن المنير: ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء، كذا قال: ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ. واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة، لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالقحط، ثم سئل أن يدعو برفع ذلك ففعل. فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجدب فأجيب، فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا، انتهى. قال:
يعني يظاهر هذا أن القصة وقعت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. نعم.
قال: ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث، ويمكن أن يقال هي مطابقة لما وردت فيه، ويلحق بها بقية الصور، إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء الله لهم بذلك، فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين في التماسهم منهم الدعاء لهم، وذلك من مطالب الشرع. ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب في حذف المصنف جواب إذا من الترجمة، ويكون التقدير في الجواب مثلا: أجابهم مطلقا، أو أجابهم بشرط أن يكون هو الذي دعا عليهم، أو لم يجبهم إلى ذلك أصلا.
ك- كل هذه احتمالات، والظاهر أن الاحتمال الأول أظهر، حيث أجابهم بعد أن دعا عليهم. نعم.
قال: ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة على مشروعية ذلك لغيره،
يعني لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
قال: إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من الأئمة، ولعله حذف جواب إذا لوجود هذه الاحتمالات. ويمكن أن يقال: إذا رجا إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين،
أو وجود نفع عام،
أو وجود نفع عام للمسلمين، شرع دعاؤه لهم، والله
نعم.
أعلم.
نعم.
قوله عن مسروق: قال أتيت ابن مسعود، سيأتي في تفسير الروم بالإسناد المذكور في أوله. قال: بينما رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة، فذكر القصة وفيها ففزعنا فأتينا ابن مسعود الحديث.
يعني ابن مسعود رضي الله عنه لم يقبل منهم هذا الحديث وأنكره عليهم، وبين أن هذا أمر قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على الكفار، وأن يجعل الله عليهم سنية كسن يوسف، حتى إنهم كانوا يرون يعني في السماء الدخان، إلى غير ذلك من القصة التي ذكرت عن أبي سفيان. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: فقال إن قريشا أبطأوا، سيأتي في الطريق المذكورة إنكار ابن مسعود لما قاله القاص المذكور، وسنذكر في تفسير سورة الدخان ما وقع لنا في تسمية القاص المذكور وأقوال العلماء في المراد بقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، مع بقية شرح هذا الحديث. ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء. قوله: فدعا عليهم، تقدم في أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عليهم، وهو قوله: اللهم سبعا كسبع يوسف، وهو منصوب بفعل تقديره أسألك أو سلط عليهم، وسيأتي في تفسير سورة يوسف بلفظ: اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف. وفي سورة الدخان: اللهم أعني عليهم، إلى آخره. قال: وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سل الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة، وكان ذلك بمكة، قبل الهجرة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء،
نعم،
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص، إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مرارا، والله أعلم.
وهذا الذي وقع، دعا عليهم في مكة بسبب ما آذوه به، ودعا عليهم بالمدينة بسبب أيضا ما وقع منهم من أذى. نعم.
قوله: فجاءه أبو سفيان، يعني الأموي والد معاوية رضي الله عنه. والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ثم عادوا. فذلك قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى، يوم بدر. ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك، فلذلك قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه البيت. لكن سيأتي بعد هذا بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت بالمدينة، فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل جدا، والله المستعان. قوله: جئت تأمر بصلة الرحم، يعني والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك، فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم. ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم، وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة صاد بلفظ: فكشف عنهم ثم عادوا، فكشف عنهم ثم عادوا،
كشف عنهم ثم عادوا. نعم.
وفي سورة الدخان من وجه آخر بلفظ: فاستسقى لهم فسقوا،
فسقوا
فسقوا، فاستسقى لهم فسقوا، ونحوه في رواية أسباط المعلقة. قوله: بدخان مبين الآية، سقط قوله الآية لغير أبي ذر، وسيأتي ذكر بقية اختلاف الرواية في تفسير سورة الدخان. قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى، زاد الأصيل بقية الآية،
يعني إنا منتقمون. نعم.
قوله: وزاد أسباط هو ابن نصر، ووهم من زعم أنه أسباط ابن محمد. قوله: عن منصور، يعني بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود، وقد وصله الجوزقي.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.